والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول جاء باللغة الإنجليزية، يقول السائل: I would like to know fatwa regarding the permissibility for women to be in the prayer hall during her monthly cycle. يسأل عن مدى مشروعية وجود المرأة الحائض في قاعة الصلاة، هل يسمح للحائض بدخول قاعة الصلاة أم لا؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن هذه المسألة من قضايا الخلاف بين أهل العلم، وقد اختار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ما قال به المزني صاحب الشافعي وداود وابن حزم من الترخيص للحائض في دخول المسجد والجلوس فيه لسماع المحاضرات وتلقي العلم مع التحوط والتحفظ لطهارة المسجد. جاء في قرار المجمع ما نصه: يرخص للحائض في دخول المسجد والجلوس فيه لسماع المحاضرات وتلقي العلم مع التحوط والتحفظ لطهارة المسجد، عملا برواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبه قال المزني صاحب الشافعي وداود وابن حزم، لكن ينبغي توفير قاعة تكون ملحقة بالمساجد ومخصصة لأصحاب الأعذار الشرعية خروجا من الخلاف. دايما يستحب دعوة المكلف إلى العمل بالأحوط خروجا من الخلاف، فينبغي للقائمين على المساجد وعلى عمارتها توفير قاعة تكون ملحقة بالمساجد ومخصصة لأصحاب الأعذار الشرعية خروجا من الخلاف. سؤال آخر يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الزوجة وابنة عمها أو ابنة عمتها أو ابنة خالها أو ابنة خالتها، أم أن هذا الأمر محرم مثل الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ طيب، المنهي عنه يا رعاك الله في القرآن الكريم هو الجمع بين الأختين، لقوله تعالى في آية المحرمات من النساء: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والمنهي عنه في السنة المطهرة هو الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فقد جاء في الحديث المتفق على صحته الذي رواه الشيخان: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فلا يجمع بين امرأتين إحداهما عمة للأخرى أو خالة للأخرى، وما سوى ذلك على أصل الحل، لأن الله قد فصل لنا ما حرم علينا وما عداه يبقى على أصل الحل، فلا حرج في الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال وابنتي العمة وابنتي الخالة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وإن كان الحديث عن هذا في مثل هذا البلد الذي يجرم يعني تعدد النساء عموما لعله من نافلة القول، لكن على كل حال لكل سؤال جواب. سؤال والدي، تقول السائلة: والدي توفاه الله من مدة أسبوع في لبنان، تأكد لنا من خلال أكثر من مصدر نقلا عن الوالد رحمه الله أنه خلال عمله بالتجارة في العراق قبل ما يقرب 30 عاما كان بذمته دين لشخص عراقي بقيمة 10,000، لا ندري بأية عملة، هل هي دينار عراقي أو دولار أمريكي أو غيره. كذلك لا نعلم اسم الشخص، فما هو دورنا الآن وكيف يمكن أداء هذا الحق بحيث نبرئ ذمة الوالد؟ نعمل إيه؟ الجواب عن هذا أن التكليف مناطه القدرة، فيمكنكم محاولة الاتصال بأصدقائه وزملاء مهنته في العراق في محاولة للتعرف على هذا الدين وصاحبه، وقد يتسنى هذا من خلال إشاعة ذلك في المسجد الذي كان يصلي فيه وبين الرفقة الذين تعود أن يرتبط بهم وفي الأندية التي كان يختلف إليها إن وجدت. فإن بذلتم جهدكم واستفرغتم وسعكم وعجزتم عن الوصول إلى شيء، فيمكنكم التصدق بهذا المبلغ عن صاحب هذا الحق، وفي هذه الحالة قد تستخدم العملة التي تتم بها التجارة في العراق في الغالب، فهي التي يغلب على الظن أن يكون الدين من هذه العملة. وأكثروا من الاستغفار له والتصدق عنه، ففي دعاء الأحياء وصدقتهم منفعة للأموات. لعل هذا يذكرنا بالوصية النبوية بشأن الوصية خاصة بالنسبة للحقوق التي لا تعرف إلا من خلال الموصي، ليست موثقة. فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ زاد مسلم قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال من روسيا، يقول السائل الكريم: هل يجوز الاستثمار في الشركات التي تصنع السيارات؟ الإشكال أنه انتشر في الآونة الأخيرة بيع السيارات بالتقسيط مع الغرامات التأخيرية وإدخال البنك التقليدي في هذه المعاملة. نقول للسائل الكريم: إن وجد البديل النقي فذلك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، ولا شيء يعدل السلامة. وإذا لم يوجد وكان أصل النشاط مشروعا وغشيه شيء من الخلل في بعض آلياته ووجدت الحاجة إلى الاستثمار، فإنه يصار إلى التطهير بالتخلص من نسبة من الربح تعادل أو تكافئ النسبة غير المشروعة من هذه الآليات. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال الثاني أو التالي من نفس السائل وهو من روسيا أيضا، سؤال لطيف، يقول: هل يجوز بيع الحيوان على الشكل التالي؟ أن يباع الحيوان ويكون ثمنه بحسب ما يحصل منه من اللحم مع تحديد ثمن الكيلو من اللحم، ثم يذبح ويوزن لحمه فيعرف ثمن الحيوان، هل هذا البيع صحيح أم لا؟ في العرف عندنا أطراف الحيوان ورأسه لا يوزن ولا يدخل في الثمن، يأخذها المشتري مجانا. طيب، إن هذه المسألة يا رعاك الله من مسائل النظر بين أهل العلم، فمنهم من منعها لما يشوبها من الغرر، قال احنا ما نعرفش الحيوان ده هيوزن كام وهيبقى ثمنه كام، وقد يختلف بعد ما يذبحوا الحيوان ويوزنوه. يقول لك انا ما كنتش متوقع، انا كنت متوقع. هذه وجهة نظر المانعين. ومنهم من اجاز وقال الغرر يسير ومغتفر، الحيوان شايفينه قدامنا مش حاجة مستخبية، نقدر نقدره بالنظر كده، وفي النهاية بيني وبين صاحبه الميزان، فاتفقنا على آليات محددة لتحديد الثمن، وهذه الآليات تمنع الخلاف. الحقيقة ممن ذهب إلى القول بالمنع دار الإفتاء الأردنية، سئلت هل يجوز الاتفاق مع اللحام على شراء لحم هذه الذبيحة بعد ذبحها، كان يشتري لحم هذه البقرة مثلا بثمن ما تزن من لحم بعد ذبحها، على أن سعر الكيلو جرام من اللحم متفق عليه بين المتبايعين بثمن معين كعشرين مثلا، ثم لو فرضنا صحة هذه المعاملة فما حكم استعمالها في شراء الأضحية؟ نعم، فأجابت لا يجوز بيع الشاة وغيرها من الأنعام على هذه الطريقة المذكورة في السؤال، كل كيلو لحم منها بعد الذبح بكذا، وذلك لأن اللحم منها قبل الذبح غير مشاهد فيؤدي إلى وقوع الجهالة والغرر، وهذا من مفسدات البيوع. طب والحل؟ قالوا من الممكن أن يصدر من المشتري وعد مش عقد بأن يشتري لحم الذبيحة بعد ذبحها كل كيلو كذا، فكين بيع المرابحة للآمر بالشراء موضع بيعمل له وعد يقول له اذبحها وأنا أعدك بأن أشتري منك هذه الذبيحة لاحقا لما يبقى اللحم قدامه شايفه، كل كيلو بكذا، ويتم البيع عند وزن اللحم حيث يعلم حينها مقدار المبيع ومقدار الثمن، وهذا لا مانع منه شرعا. تواصل دار الإفتاء الأردنية القول وقد اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يكون البدلان السلعة والثمن مشاهدين. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله يصح بيع الصبرة، الصبرة الكومة من الطعام، يعني يصح بيع الصبرة المجهولة المجهولة الصيعان، يعني كم صاع فيها، يعني للمتعاقدين كل صاع بدرهم، وإنما صح هذا البيع لأن المبيع مشاهد، الصبرة مشاهدة، ولا يضر الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل والغرر مرتفع به. طيب، قالوا أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور إذا كان قد نذر أن يذبح أضحية فلا بد من تمام ملكها قبل ذبحها، ولا يصح أن تذبح على ملك اللحام، يعني ينفعش يقول له طب اذبحها لي أوعدك أشتريها منك بكذا، لازم تكون مالك للأضحية قبل أن تذبح لكي تذبح على نيتك، أما أن تكون مملوكا للحام ويذبح اللحام ما تنفعش أضحية، لابد أن تكون على ملكك قبل أن تذبح. كلام جميل. فتشترى حية ثم يتم ذبحها بنية الأضحية. ده كلام دار الإفتاء الأردنية جزاهم الله خير. لكن أقول ما لآخرون إلى القول بالجواز، ليه؟ قالوا الغرر يسير مرتفع، الغرر يسير، الحيوان مشاهد كما أن الصبر من الطعام مشاهدة، ولمعرفة وزنه وثمنه آليات محددة متفق عليها لا تثير في الغالب نزاعا ولا خصوما. ثم قالوا قياسا على شراء صبرة من الطعام مجهولة الكيل، كل كيل بكذا، كما أجزتم بيع صبرة الطعام أجيز أيضا بيع الحيوان كل كيلو بكذا، كما أجزتم بيع الصبرة من الطعام كل كيل بكذا. وبيع الصبرة جائز عند الجمهور، وعللوا هذا بأن الجهالة بالمبيع بالصبرة دي تنتفي بالمشاهدة، اشتري الكوم من الطعام ده إذ رؤيتها تكفي في تقديرها، ولا يضر الجهل بجملة الثمن لأنه بالإمكان معرفته بالتفصيل بكيل الصبرة فيرتفع الغرر وتزول الجهالة. وبناء على قول الجمهور يمكن تخريج مسألتنا بيع اللحم بثمن ما يزن من لحم، فصورة المسألة للشخص اشتري بقرة من البائع يعينها ويتفق معه على سعرها بما تزن من لحم بعد ذبحها على أن كل كيلو جرام من اللحم بكذا. حتى بعض الباحثين قال إيه؟ يعني قال بالعكس، هذه الصورة فيها فوائد، أنها أنفى للغش. الغش بملء بطن الحيوان بالماء لن يجدي نفعا. أحيانا اللي بيبيعه يفضل يسقوا الحيوان مية عشان مية دي توزن، لما يجي يوزن الحيوان قايم كده يبقى مليان مية، المية دي بتوزن. قالوا هذا أنفى للغش، فالغش بملء بطن الحيوان بالماء لن يجدي نفعا، لأن مدار السعر ليس على وزن الحيوان إنما على وزن ما ينشأ عنه من اللحم. وقالوا لا تتضمن ما ينافي مقصود كلا المتبايعين، لأن كل منهم عايز لحم كثير. إن غرض البائع أن يكثر ربحه وهو مرتبط بكثرة اللحم، وغرض المشتري كثرة اللحم، ولهذا يبحث عن الحيوان الممتلئ المكتنز استكثارا للحم. وإن قل اللحم عن توقعه لن يضره ولن يشعر بالغضب، لأنه لن يدفع إلا بمقدار ما وزن لحمه. فالظاهر أنه لا حرج في هذه الصورة. الذي رجحه أميل إليه أنه لا حرج في هذه الصورة قياسا على الصبرة. الغرر يعني يسير، ليس غررا فاحشا إلى آخره. سؤال واحد يقول أنا أعمل كموظف في خدمة العملاء لحساب شركة اتصالات غربية، عندي أسئلة. أحيانا أقوم بتحويل بعض العملاء الغاضبين إلى زميل آخر لتجنب التقييم السيء. واحد يتصل علي أحس إن هو مناكف ودمه تقيل ويعمل مشاكل، ممكن يعمل لي يعني ريبورت سيء بعد انتهاء خدمتي لي، يأثر على ترقيتي، أسرع من جرفاتي، فروح محوله على واحد تاني. فما حكم القيام بهذا؟ يعني المصيبة اللي جاتني دي بدل ما اتعامل أنا معها روح تحولها على واحد تاني. أيضا بيقول ربح هذه الشركة يتأتى من خلال اشتراكات العملاء في خدمات هذه الشركة. بعض الموظفين بيقوم بخداع العملاء ويكذب عليهم ويحكي لهم ميزات عن الشركة دي وأوضاع وكذا وكذا ليستفيدوا من العائد المادي لبيع الخطوط وخلافه. أشعر أن أموال الشركة بها شبهة، وربما يختلط الحلال بالحرام، فإحنا بنتقاضى مرتباتنا من الشركة دي، إيه حكم راتبي؟ يعني فيها قدر نصب، الموظفين بينصبوا ويكذبوا على العملاء عشان يسوقوا ويبيعوا خطوط أكتر عشان تكسر مبيعات الشركة فتكسر عوائدهم. فبحس أني جزء من المشروع قائم على النصب، وإحنا مرتباتنا من خلال هذا المال، إيه الحل؟ أنا ربي حلال ولا حرام؟ أحيانا أقوم بالكذب على بعض العملاء لأتجنب حجز باقات لهم لقنوات البعض منها يعرض مخالفات شرعية. الكذب هنا ميك سنس شوية. بقول أحيانا يأتيني عميل وعايز خدمة، يعني أخليه يشترك على قناة، القناة دي بتعرض أشياء مخالفة للشرع، فأنا مش عايز أخليه يشترك في القنوات المخالفة للشرع دي، فأجيب له أي حدوتة كده أصرفه بيها عن الاشتراك في هذه القناة. فأنا حكم إيه في القصة دي؟ أقول له يا رعاك الله، بالنسبة لتحويل بعض العملاء الغاضبين على زميل آخر تجنبا لسوء التقييم، أنا فقط بأذكرك بالحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لكن عندك حل، يمكنك بحسن التأدي أن تصل إلى ما تريد، كأن تقول له مثلا أنت أقدر مني على إدارة الأزمات والتعامل مع المواقف الحرجة وأصبر مني وأحلم، تستسمحه في تحويل مثل هذه الحالات الحرجة لي. يبقى ما فيش فيها ايه تغيرية، وعارف ان في مشكلة، تقول له انا خلقي ضيق وصبري محدود ومهارتي في ادارة لزمات محدودة، فانا حاولتها لك، انت الرجل الحليم والرشيد والبصير والخبير، فانا حاولت لك الملف ده، انت تعرف تتعامل مع، فما فيش خدي عليه، عارف ان في مشكلة، وان هو رجل عنده قدرة انه يدير الموقف احسن منك. اعتقد ده حل معقول يعني. انت بعدت المشكلة وسبته هو بحلمه بعقله برشده بخبرته، ربما ينبسط من الكلام ده ويراها كريدت ليه في نهاية المطاف يعني. أما إن في ناس بينصبوا في الشركة وأنت مرتبك من أموال هذه الشركة، إن كنت تؤدي أنت عملك بصدق وأمانة فلا يشوش على مشروعية دخلك تورط الآخرين في شيء من الغش والخديعة، أو تضمن الشركة بعض بنود الاستثمار الأخرى المحرمة. لو واحد بيشتغل في وولمارت مثلا وبيشتغل في قسم سلع مشروعة، كون وولمارت عندهم خمور ولا عندهم أشياء أخرى، خلاص أنت عليك ما حملت وعليهم ما حملوا، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، وكل نفس بما كسبت رهينة. وقد تعامل نبيك صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء، وقبل دعوة بعضهم إلى طعام. تذكرون المرأة التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام وقدمت له شاة، وسألت هو بيحب إيه الحتة اللي يحبها في الشاة كويس قوي، فقولها الزراعة، فتوصل بالزراع حشتها بالسم وتوصل بها مظبوط يعني بالسم. وقد علم ما يشوب مكاسبهم من المحرمات كالربا، وقد قال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. الربا لم يبح في شريعة قط، لا يهودية ولا نصرانية ولا إسلام. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. عارفين اللي بيبيعوا الجنة على الأرض وكله بالتمن، عايز تحجز أي حتة في الجنة نحجزها لك، المهم ادفع. أما بالنسبة للكذب الذي تتحيل به للتخلص من محذور شرعي كالإعانة على الإثم، فيشرع التحيل لكن بالمعاريض. إن لكم في المعاريض مندوحة من الكذب. إيه معنى المعاريض؟ أن تطلق لفظا هو ظاهر في معنى وتريد به معنى آخر، وهو ضرب من التغرير والخداع، لكن ينبغي ألا يصار إلى مثل ذلك إلا لحاجة لا مندوح عنها إلا بالكذب أو لمصلحة شرعية راجحة. من المعارض الجميلة اللي أنا قرأت عنها، قل لك لو أنت قلت على واحد كلام سيء والكلام وصله وجاي عاتبك وأنت وقعت في ورطة، تقدر تقول له الله يعلم ما قلت هذا القول الذي بلغك، ما دي تحتمل النفي يعني لم أقل، وتحتمل الذي، الله يعلم القول الذي قلته، ما قد تكون موصولة ووالد وما ولد، ما هنا مش نافية، والد والذي ولده، يبقى ما تحتمل النفي وتحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي، ويفهم زي ما فهمها والدنيا تمشي، لأن أنت في النهاية عايز تستخدم هذا لتحميه من إثم لكي تحول بينه وبين محرم. وسيدنا إبراهيم عليه السلام لما دخل عند الملك الجبار فقال لها يعني أنا قلت له إنك أختي، لأن كانت جميلة، والملك ده لو علم إنك أنت زوجتي يقتلني ويغضب مني ولا يقلهني على تطليق، يعني يعمل لنا مشكلة كبيرة. قلت له إن أنت أختي فلا تكذبيني، لأنه لا يوجد مسلم على وجه الأرض، حتى دي لا يوجد مسلم غير وغيرك، فأنا وأنت إخوان في الإسلام في الإيمان بالله عز وجل، ده تعريض معاريض، فلكم في المعاريض مندوحة من الكذب. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. واحد بيسأل بيقول أنا بعمل في شركة تقدم خدمة لبنك ربوي، لكن الخدمة التي تقدمها هذه الشركة الرد على مكالمات العملاء واستفساراتهم، فعملها فقط إدارة حفظ البيانات وترتيبها، ما لاش علاقة لا بالائتمان ولا بالقروض ولا بالكل الكاملة، فقط حفظ البيانات وترتيبها. أنا حكمي إيه؟ بنقول له إن كان الأمر كما تقول وليس لهذه الإدارة إلا حفظ البيانات وترتيبها، فيرجى أن تكون في موضع الرخصة في قرار لمجمع فقهاء الشريعة حول العمل في المصارف الربوية. القرار يقول العمل في المصارف الأصل في العمل في المصارف الربوية أنه غير مشروع، للعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقوله وهم سواء، مع اعتبار الضرورات على أن تقدر بقدرها ويسعى في إزالتها. فقرة التالية بتقول وقد رخصت المجامع الفقهية لمن لم يجد عملا مباحا أن يعمل في الأماكن التي يختلط فيها الحلال والحرام، بشرط أن لا يباشر بنفسه فعل المحرم، وأن يبذل جهده في البحث عن عمل آخر خال من الشبهات، والمجمع لا يرى ما يمنع من تطبيق هذا الحكم على العمل في المصارف الربوية، فيرخص في العمل في المجالات التي لا تتعلق بمباشرة الربا كتابة أو إشهادا أو إعانة مباشرة أو مقصودة على شيء من ذلك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. أخي بيقول ما حكم حضور العزاء الذي يؤتى فيه بقارئ للقرآن، هل هو من البدع وما حكم الجلوس فيه؟ الجواب عن هذا أن مجرد تلاوة القرآن في مجالس العزاء ليس في ذاته من البدع، وليس مانعا من الذهاب إليها للتعزية، وليس في ذلك منكر، بل هو خير من جلوس الناس صامتين. لقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل يجوز الذهاب للعزاء في ميت إذا كان هناك بدع مثل قراءة القرآن؟ نعم، فأجاب السنة زيارة أهل الميت لعزائهم، وإذا كان عندهم منكر ينكره ويبينه لهم، فيجمع المعزي بين المصلحتين، يعزيهم وينكر عليهم وينصحهم. أما مجرد قراءة القرآن فلا بأس فيها، فإذا اجتمعوا وقرأ واحد منهم القرآن عند اجتماعه فلا بأس، وليس في ذلك منكر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع مع أصحابه يقرأ القرآن، فإذا اجتمعوا في مجلسهم للمعزين وقرأ واحد منهم أو بعضهم شيئا من القرآن فهو خير من سكوتهم. أما إذا كان هناك بدع غير هذا، كأن يصنع أهل الميت طعاما للناس يعلمون وينصحون، لترك ذلك هو السنة، أن نصنع لأهل الميت طعاما، ما نضيفش عندهم، لا نجمع لهم بين مصيبتهم بفقد ميتهم وبعدين نرهق أعصابهم ونرهق ميزانياتهم يطبخوا ويجدحوا ويعملوا طعام للناس. صنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. لكن ممكن طبعا لو أن رجل قدم من مكان بعيد، واحد جاء من دالاس مثلا علشان يعزي في تكساس، ده أصبح ضيفا له حق الضيافة، فإذا نزل بهم وأطعموه كضيف لا بأس بهذا. الأشياء البسيطة إنك تقدم مية وتقدم قهوة وتطيب الناس لا بأس بهذا، لأن هذا لا يصدق عليه مفهوم الطعام المنهي عنه. صنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. أسئلة اليوم: حكم العمل في محطة بنزين تبيع الخمرة. الأصل كما نعلم جميعا أن بيع الخمر من الكبائر، لأنه قد لعن في الخمر 10 من بينهم بائعها، واللعن الطرد من رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. فبيع الخمر وشراؤها وحملها ونقلها وشربها وكل ما يتصل بها مشروع ملعون، اللعنة تكتنفه من جميع الجهات. مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابدي وثن، مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابدي وثن. فالأصل أن بيع الخمر كبيرة. طيب، إذا كنت في محط البنزين، هيقتصر عملك على بيع الأشياء المشروعة؟ جائز 100%، بيع بنزين فقط، أو في محل كونفينينس تور وبتبيع الحاجات وهتجتنب بيع الخمر وعملت اتفاق على هذا، جائز. إذا لم يمكن فصل الأمرين بعضهما عن بعض، الأصل الاجتناب إلا إذا كنت في محل اضطرار أو احتياج شديد، بطالة، ما فيش وظائف، ما فيش فلوس، عندك أسرة وعليك إيجار ونفقات وكنت مضطرا للتعامل، يبقى دي حاجة مؤقتة ترانزيت، وتتخلص من جزء من دخلك يقابل نسبة المبيعات المحرمة للتطهير لكي يطيب لك الباقي، وتنكر بقلبك هذا وتعتبر أن أنت في عمل ترانزيت، وتخلي عينك مفتوحة على البديل تبحث عنه وتنتقل إليه عند أول القدرة على ذلك. وأنا ما أقدرش أقول لك طلع عيالك من الشقة وحطهم تحت الكوبري هومليس، يعني إذا كنت وصلت إلى هذه المرحلة فعلا، لا، كمل مكانك، أنكر بقلبك، ابحث عن البديل، شد حيلك في البحث عنه، اعقد العزم على التحول إليه عند أول القدرة على ذلك. أرجو أن تسعك في هذه المرحلة الانتقالية الرخصة، وعفو الله عز وجل. الضابط في شراء اللحوم والدجاج في أمريكا، أحبابي كم من مرة أجبنا عن هذا السؤال؟ موقعنا موجود متاح، عنوانه متاح، وأرجو من أخي الحبيب المخرج يعني أن يضع عنوان الويب سايت وصفحة الفيسبوك على إخوتي وأخواتي لكي يراجعوا مثل هذه المسائل المكرورة والمعادة. لكن تطيبا لخاطرك وإكراما لعيونك أجيبك بإيجاز، لقد عقد مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا مؤتمرا كاملا حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام. قراراته موجودة على موقع المجمع amjaonline.org، amjaonline.org، أرجو أن ترجع إليها لتجد فيها ضلتك إن شاء الله. الخلاصة، القرار بيقول لا حرج في تناول الدواجن والتركي، وتحفظ وقال يكره تناول الأبقار، لحوم الأبقار والأغنام. ليه؟ ما وجه التفريق؟ نعم، قال لأن الأبقار والأغنام تتعرض قبل ذبحها لشيء من الصعق أو الوقز يميت نسبة منها قبل أن تذبح، وهذه النسبة تختلف من مسلخ إلى آخر، فتختلط المذبوحة بالميتة، ومن هنا نشأت الشبهة. لكن الدجاج والتركي الفولت الكهربائي ضعيف جدا لا يميت منها نسبة تذكر. من هنا كان التفريق بين هذا وذاك يا حبيبي، بارك الله فيك. شيخ، ما حكم العمل في شركات الرسم الإلكتروني تقوم برسم شخصيات الكرتون والرسوم المتحركة، والسائل هو من يقوم بتصميم هذه الشخصيات حسب الهدف منها؟ الجواب في آخر نقطة، حسب الهدف منها. إذا كان هدفه مشروعا كان ذلك مشروعا. إخوتي وأخواتي، هذه الأيام ومن خلال الدراما وأفلام الكرتون تطمس هوية الأمة، ويتم تطبيع التمثيل والعلاق، التمثيل يعني بمعنى العلاقات الجنسية المثلية، تطبيع الشذوذ الجنسي والمثلية الجنسية من خلال أفلام. وآخر حاجة فيلم سمعت عنه عنوانه بشتاقلك ساعات، ده فعل فيلم اتعمل في ألمانيا ومحوره حول العلاقات الجنسية المثلية، اتنين أولاد بيحبوا بعض، ده محور الفيلم، فضلا عن لقطات غرامية وحميمية بين ذكر وذكر، وبداية طمس هوية المجتمعات وتغيير هويتها الثقافية والدينية من خلال الدراما والتمثيل. وقد رأينا ما فعلت العلمانية بتغريب مجتمعاتنا في الفترة الماضية، لكن لم تكن بهذه الوقاحة وبهذا السفور. فيا أيها السائل يعني الكريم، إن كان الهدف من هذا الرسم هذه الشخصيات، إن كان الهدف مشروعا كان رسمك مشروعا، كان غير مشروع يبقى رسمك غير مشروع. بارك الله فيك يا حبيبي ونفع الله بك. سؤال لطيف، ما حكم إخفاء الزوج عن زوجته قيمة راتبه؟ هل من حقها أن تعلم أم لا؟ ونقول نرجو أن تخصص جزء من حلقة لمناقشة هذا الموضوع. لبيك يا سيدتي، نقول لها هذا الأمر ليس مرفوضا وليس مفروضا. لا نعرف في أدلة الشرع المطهر ما يلزم الزوج بإظهار دخله، ولا نعلم ما يحثه على إخفائه. في معنى ليس مفروضا وليس مرفوضا، يعني في دائرة العفو، في دائرة الخيارات المشروعة. طب ليه الزوج بيلجأ أحيانا إلى إخفاء دخله؟ ربما يفعل هذا ترشيدا لإنفاق الزوجة إن كانت مسرفة في باب النفقة، أو رغبة في الإنفاق على بعض ذوي رحمه، إخواته والديه، بدون أن يستفز زوجته أو أن يستثير حميته، أو رغبة في الصدقة والإنفاق في أبواب الخير العام، عايز يعمل بليج لمشكاه مثلا للمسجد هنا، ولو جاب سيرته في البيت تعمله حريقة، فبيحاول يخبي عشان يبقى عنده إمكانية التصرف في هامش من الدخل من غير ما تحصل له مشاكل دخل. احيانا تكون هذه بعض الايه يعني بعض الاسباب التي تؤدي الى اخفاء الدخل. ايا كان الامر، الواجب ان ينفق الرجل على زوجته وولده بالمعروف. لا ينبغي له ان يقصر في النفقه من اجل الادخار او الانفاق على غيرهم او حتى الصدقه، فهم أولى الناس بماله ونفقته. ففي الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. مرة ثانية، دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. في فتوى لدار الإفتاء المصرية متعلقة بهذه النقطة. ماذا تقول الفتوى؟ الزوجة من حقها فقط أن تعلم أن دخل زوجها يغطي نفقات المنزل، يعني يقول لها ما يطمئنها على حاضر أمرها ومستقبله، وما فوق ذلك ليس حقا لها أن تسأل فيه، وليس واجبا عليه أن يخبرها به. ولكن من حقها أن تعلم أن راتبه يكفي معيشتهم واستقرار أسرتها فقط. على كل حال يا سيدي السائل، هذه خيارات مشروعة تختلف فيها الفتوى باختلاف الأحوال، وما يجمل في حالة قد لا يجمل في غيرها، ويختار الزوج من هذا ما يقدر أنه أنفع لأهل بيته وأقوم بمصالحهم. آخر سؤال نختم به، أخت مسلمة ورثت من جدتها الكافرة ورثة تركة، تسأل هل يحل لها أخذها لنفسها أم تعطيها لأبيها الكافر، أو ماذا تفعل، علما أنها يمكن أن ترفض هذا؟ نقول للسائلة الكريمة، اختلاف الدين مانع من الميراث، إن موانع الإرث اختلاف الدين والقتل، إذا قتل الوارث مورثة لا يرثه، استعجل شيئا قبل أوانه وعقب بحرمانه، لا يتورث أهل ملتين شتى، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن باب الوصية أوسع من باب الميراث، إن كانت جدتها قد أوصت لها بشيء من تركتها فلا حرج في تملكه، لأن باب الوصية أوسع من باب الميراث، وإن لم تكن قد أوصت فلا حظ لها فيه، ثم يجري فيه ما يتدينون به أو ما تمضي به شرائعهم وقوانينهم، سواء أكان لأبيها أم لغيره بلا تدخل منا. هل تغدو واحدة كمان نختم بها؟ ماشي. امرأة كانت غاضبة من ابنها، قالت له وهي تصرخ عليه، ما رجعت البطيخ، تقصد القرآن. لحظة من لحظات الغضب انفعلت، وقالت كلمة سيئة منكرة هي ندمان عليها، قولي ريتني ما قلتها، وأنا مش عارفة قلتها إزاي، وده من سنوات. تقول أنا لم أقصد قط إهانة القرآن، استغفرت، تبت إلى الله عز وجل مما حدث، لكن لا أدري ما الذي علي الآن وما الذي يمكن عمله. الجواب عن هذا يا أمة الله، لا يعظم ذنب على التوبة، ده أول حاجة، لا يعظم ذنب على التوبة، لقد قال تعالى وإني لغفار لمن تاب، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقد قال تعالى في أصحاب الأخدود الذين أحرقوا أولياءه بالنار وفتنوهم عليها، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، فلو تابوا لتاب الله عليهم. لكن ينبغي للمسلم أن يكبح جماح غضبه، أن يتذكر وصية نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قاله أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فكرر مرارا فقال لا تغضب. ينبغي له أن يمسك عليه لسانه، فما عقل دينه من لم يحفظ لسانه، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. في حديث معاذ النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد باقة من الوصايا، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، كف عليك هذا. قلت يا نبي الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وصدق القائل: جراحات السنان لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات الحراب والسيوف لها التئام، ولا يلتام ما جرح اللسان. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. اصدق التوبة، ارثني من الاستغفار وفعل الخيرات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ويتوب الله على من تاب. وصدق الله العظيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. نعم، بقيت كلمة أو سؤال، في يعني كلمة: أختي تعتني بسلحفاة، لكن طبيعة هذا الحيوان يعيش في الصحراء أو يقوم بالتزاوج، فهل على أختي ذم؟ لا حرج في تربية السلحفاة واتخاذها في البيوت لمن قام بحقها طعاما وشرابا وعناية بأمرها. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال أحسبه فطيما، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير. النغير طائر صغير كان يلعب به. حافظ ابن حجر يقول في فوائد هذا الحديث: جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه، وقص جناح الطير إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهما، يا إما جناح مخصوص عشان ما يطيرش، يا إما جوه قفص عشان ما يطيرش، وأيهما كان الواقع التحق به في الحكم. والأمر في السلحفاة أهون من ذلك، فهي في الغالب لا تحبس في القفص، وليس لها أجنحة فتقص. والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر أحبتي في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الاثنين القادم إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.